بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمر معنا الحديث عن منزلة الخشوع في الصلاة، ونقف اليوم أيها الإخوة مع حقيقة عظيمة تتعلق بالخشوع في الصلاة. هل سمعت أن الخشوع ينبغي أن يكون خارج الصلاة كما ينبغي أن يكون داخلها؟ الإخوة، من أراد أن يخشع في صلاته عليه أن يكون خاشعا في حياته كلها، عليه أن يكون خاشعا خارج صلاته، قبل صلاته وبعد صلاته، يكون من الخاشعين. كيف ذلك؟ وأين تجد ذلك في القرآن الكريم؟ تأمل في قول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. كثيراً ما يقرن الله جل وعلا في القرآن بين الصلاة والزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لأن إقامة الصلاة أعظم صلة بالله جل وعلا، وإيتاء الزكاة أعظم حق لعباد الله. ولكن تأملوا هنا كيف فصل بينهما بهذه الصفة. قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم قال: والذين هم عن اللغو معرضون. قال بعض العلماء: لأن الخشوع في الصلاة يثمر للمسلم أن يترك اللغو، وهذا مناسب، وهذه فائدة. والفائدة الثانية والتي نريدها أن أكبر أسباب الخشوع في الصلاة ما ذكره الله تعالى في هذه الآية. إذا أردت أن تخشع في الصلاة فاترك اللغو. قال: والذين هم عن اللغو معرضون. واللغو كل فعل وقول محرم أو لا فائدة منه. تخيل مسلم يعيش في حياته يكثر من ذكر الله ويطيع الله ويترك كل ما لا ينفعه عند الله، هذا هو الخشوع خارج الصلاة. الخشوع خارج الصلاة أن تكون خاشعا مع أوامر الله أولا، يعني إذا أمرك الله بأمر أو نهاك عن محرم تخشع لله، تخضع لله، تستسلم لله. أما الذي في قلبه حب للمعاصي وتعلق بالشهوات، همه الأكبر في دنياه أن يجمع المال، همه الأكبر تجارته، همه الأكبر مباراته، همه الأكبر النساء، همه الأكبر شهوات الدنيا، فهذا كيف سيخشع في صلاته؟ إذا كان أكثر فكرة خارج الصلاة في هذه المحبوبات الدنيوية، فكذلك إذا دخل في الصلاة سيتعلق قلبه بها. ولذلك أعجبني مثل ذكره الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في مسألة الخشوع في الصلاة. قال: لو أن رجلا ذهب لينام تحت شجرة، كلما وضع رأسه تحت الشجرة جاءت العصافير وغردت وصاحت، فقام الرجل وطرد هذه العصافير، ووضع رأسه مرة ثانية فرجعت العصافير، قام وطرد العصافير، وضع رأسه مرة ثالثة جاءت العصافير. طيب ماذا يفعل؟ كيف ينام؟ ما الحل؟ يقطع الشجرة ويرتاح وينام في مكان آخر تحت جدار أو غيره. فقال: هذه شجرة الدنيا في القلب، ما دامت شجرة الدنيا موجودة في القلب يأتيك الشيطان ويذكرك بكذا وكذا وأنت في صلاتك. لكن إذا قطعت هذه الشجرة من قلبك وجعلت قلبك متجها لوجهة واحدة، ما تريد إلا وجه الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين، تريد الدار الآخرة وعملك في الدنيا لأجل أن تستعين بهذه الدنيا على طاعة الله، هذا الذي تريد من دنياك، بهذا ستجد إن شاء الله طمأنينة في قلبك وإقبالا على صلاتك. ثم أيضا ثانيا الخشوع خارج الصلاة يكون بالخشوع مع قدر الله، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يخشع ويخضع ويستسلم لله أمام الأقدار والمصائب. الخشوع خارج الصلاة أن تستشعر دائما أن الله تعالى يراك وأن الله يسمعك وأنك قريب من الله والله تعالى قريب منك، فيكون للمسلم خشوع ووقار حتى خارج الصلاة، وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، تأملوا في خشوع النبي صلى الله عليه وسلم حتى خارج الصلاة، يقول لا آكل متكئا وإذا جلس يأكل قال إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، تخشع في جلوسه عند طعامه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير حتى يؤثر في جسده، وحتى إذا ضحك ضحكته ممزوجة بخشوع، فكان أكثر ضحكه صلى الله عليه وسلم تبسما، ما يقهقه ويخرج أصواتا إذا ضحك، وأحيانا يضحك حتى يرى يعني ترى نواجذه، بل قالت أحد الصحابيات رضي الله عنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا يذكر ربه، قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. يعني رأت النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد جلس جلسة القرفصاء، يعني مثل أنه محتبيا وعليه سيما الخشوع والوقار، فقالت أرعدت من الفرق، بهذه الجلسة المتخشعة يعني دخل في قلبها شيء من الهيبة والفرق والخوف، فما ظنك إذا قام في صلاته كيف يكون حاله؟ ولهذا تأمل أيضا في صفة عباد الرحمن، الله تعالى يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، بتواضع بوقار بخشوع، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، تخشع في التعامل مع الناس، ولهذا أثر ذلك عليهم في صلاتهم في ليلهم، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ثم في آخر صفاتهم قال الله تعالى قال والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، كما عرفنا والذين عن اللغو معرضون، فانظر كيف أثر فيهم ذلك، قال والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، يعني يخشعون إذا تليت عليهم آيات الله، لماذا؟ لأنهم إذا مروا باللغو مروا كراما، يتركون اللغو. فهكذا الإخوة، كلما أكثر المسلم ذكر الله تعالى وكان أكثر وقته خارج الصلاة مع الله، إذا دخل الصلاة سيكون قلبه مع الله تلقائيا، لن تسأل بعد ذلك كيف أخشع في صلاتي وما هي الأسباب للخشوع، لا، ستجد قلبك ينساق إلى ربك جل وعلا وأنت في الصلاة. ولهذا الإخوة تحويل الأعمال إلى سجايا في النفوس وملكات في النفوس هذا يحتاج إلى إكثار وتكرار وجهاد، وهذه حقيقة تربوية نفسية. وهذا مثال دائما أذكره، إذا أردت أن تعلم ولدك الكتابة تأمره بكتابة الكلمة الواحدة عشرات المرات حتى تصبح الكتابة عادة له. كذلك إذا أردت أن يصير حب الله تعالى ملكة لك، طبيعة لك، إذا أردت أن تشعر بهذه المعاني الإيمانية من الخشوع والشوق للقاء الله ومحبة الله وخشيته بدون أن تتكلف في هذا، فعليك أن تستمر في مجاهدة نفسك. ولهذا يقول ثابت البناني رحمه الله: كابدت الصلاة 20 سنة ثم تنعمت بها 20 سنة. يجاهد في قيام الليل وفي الخشوع في صلاة 20 سنة ثم شعر بتمام اللذة فيها 20 سنة. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. بل تأمل كيف فرض الله تعالى قيام الليل قبل أن يفرض الصلوات الخمس في بداية الدعوة، ولكن اشترط أن يكون قياما طويلا كثيرا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القيام الطويل الكثير هذا يجعل القلب قريبا من الله، يكون بعد ذلك أكثر وقت العبد مع الله جل وعلا. وذكر الله دواء وذكر الناس داء ومرض، فكلما تغذى قلبك بهذا الغذاء تذكر الله وتتلو كلامه وتسمع القرآن فيتوطن قلبك على الخشوع لله. فكيف إذا كنت بين يدي الله في صلاتك؟ لا شك أن هذا سيؤثر جدا في قلبك. فهذه حقيقة عظيمة الإخوة، أحببت أن أذكر نفسي وإخواني بها، عسى الله تعالى أن يجعلنا من الخاشعين. ثم القلب لا يأتي به إلا الله، مهما جاهدت نفسك فدائما أكثر من الدعاء واسأل الله تعالى: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع إذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فعلينا إذن أن نكثر من ذكر الله تعالى خارج الصلاة، وأن نطيع الله تعالى ونتوب إليه ونترك المعاصي، عسى أن نفوز بالخشوع في صلاتنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.